بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء والذي يدور حول السلسلة العلمية الفقهية التي بعنوان فقه الأذكار. واليوم إن شاء الله أتحدث عن ذكر جديد من الأذكار، وهو الذكر بعد الوضوء. وقد ذكرت أحد الأذكار التي بعد الوضوء في اللقاء الماضي، وهذا هو الذكر الثاني في الوضوء أو ما بعد الوضوء، لأنه للوضوء بعد الانتهاء منه أكثر من ذكر. والذكر الثاني أن المسلم إذا توضأ وأحسن الوضوء ينطق الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا جاء في حديث صحيح، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. فهذا يقال بعد الانتهاء من الوضوء، وهو حديث عظيم جدا وفيه معاني طيبة. قال: من توضأ فأحسن الوضوء. من توضأ يعني انتهى من الوضوء وانتهى منه وفرغ منه. من توضأ، ثم قال: فأحسن الوضوء. والوضوء بالضم فعل الوضوء نفسه. من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: وأحسن الوضوء يعني أتى بالوضوء على أكمل وجه، وأحسن وجه وخير وجه، بمعنى أنه أتم الوضوء يعني أسبغ الوضوء. لأن معنى أحسن الشيء أو أحسن فلان الشيء له معنيان: الأول أنه أتى به على أكمل هيئة وأجمل هيئة وأحسن هيئة، والثاني معناه أنه يعلم كيف يأتي به. يقال فلان يحسن الصنعة، أي يحسن صنعته أو يحسن عمله أو يحسن شغله، أي يأتي به ويعلم كيف يأتي به وكيف يصنع الشيء أو كيف يتقن الشيء. فمعنى أحسن الوضوء إذن معناها أتم الوضوء، أي أنه أتى به على أكمل هيئة، أو أنه يعلم كيف أن يأتي به على أتم هيئة، بمعنى أنه يتوضأ وضوءا سليما صحيحا كاملا لا خلل فيه، أي يسبغ الوضوء بأن يعم الماء الأعضاء كلها، فلا يترك بقعة لا يصلها الماء ولا يستعجل. والشيء الثالث، لا يسرف في الماء. إحسان الوضوء وتمام الوضوء ليس معناه كثرة هدر الماء، إنما معناه أن تأتي بالوضوء الكامل. وبينت كيف أنه أحسن الوضوء، أي تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وأتمه بأن أتى بالماء على كل الأعضاء ولم يترك مكانا جافا لا يصل له الماء، ثم أكمله أتى على كل الأعضاء وأتمه. هذا معنى أحسن الوضوء. وبعد الانتهاء من الوضوء يبدأ بالدعاء. أولا يبدأ بالشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد يعني أعلم وأبين، لأن الشهادة حضور الشيء، حضور الشيء أكيد مشاهدة الشيء، وهو التيقن من الشيء والتحقق من الشهادة على الشيء، ومعناه الحضور. فهنا أشهد يعني أعلم وأبين يقينا متيقنا وشاهدا أنه لا إله إلا الله. ولا إله نفي، أي لا إله نفي للألوهية. ثم إلا الله إثبات، أي الله هو الإله الحق المعبود بحق المستحق للعبودية بحق، لا شريك له ولا ند له ولا مثيل، ولا يجعل له شريكا ولا ندا ولا مثيلا في العبودية ولا في الربوبية ولا في الألوهية، فهو المعبود بحق، وما سواه من الآلهة فليست آلهة حق ولا تستحق العبادة، إنما تصرف لله. فبعد الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله، قال وحده لا شريك له. وحده لا شريك له جملة تأكيد وجملة توكيد على وحدانية الله، لأن الجملة تامة بقوله أشهد أن لا إله إلا الله، لكن لما ضاف وحده لا شريك له توكيد للوحدانية، وأنه سبحانه لا مشارك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في وحدانيته، فهو الإله المعبود بحق لا يجعل له شريكا ولا ندا ولا مثيلا ولا معبودا آخر، وأن محمدا عبده ورسوله، أي أنه محمد صلى الله عليه وسلم من عبيد الله، عبد يشترك مع العباد في العبودية، وهو مربوب، والله هو الرب والمعبود. وهذا فيه إقرار بأن محمدا صلى الله عليه وسلم وإن بلغ من الرتبة ما بلغ من رتبة الرسالة والتشريف بها والمكانة العالية والمنزلة الرفيعة، إلى أنه من منازله العظيمة، بل أفضل منازله أنه من عباد الله، وأنه عبد من عباد الله شرفه الله عز وجل بالرسالة. ثم قال اللهم فتحت له، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم اجعلني طلب، أي أطلب منك يا الله وأسألك يا الله أن تجعلني من المتطهرين. والمتطهر محبوب عند الله، لله عز وجل يحب التوابين، ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أي أطلب منك اللهم اجعلني من التوابين، أي أطلب منك يا الله أن تجعلني من التوابين من المتطهرين. والتوابين صيغة دلالة على التكرار، وهي صيغة مبالغة. تواب فعال، جمع تواب أي كثير التوبة، أي الذي يتوب وإن عادل الذنب ثم يتوب، وإن عادل الذنب ثم يتوب، وإن نسي وأذنب يتوب، وإن تكرر منه الذنب يتوب. فيطلب هنا العبد من ربه أن يكون من التوابين. لماذا؟ لأن الإنسان في حياته ينسى ويسهو ويغفل، فتخرج منه هفوة وزلة فيذنب. إن تاب فذلك خير، ومعنى أنه يمتلك قلبا واعيا. وإن لم يتب فلم يكن من التوابين، اجتمعت عليه الذنوب فأهلكته يوم القيامة. فالدعاء هنا اللهم اجعلني من التوابين، لأن الإنسان لن يخلو من هفوة وزلة، لأن البشر غير معصومين، العصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما البشر فغير معصومين من المعاصي. فلذلك اللهم اجعلني من التوابين دعوة هامة جدا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان تواب أي كثير التوبة كان على خير، أما إن كان لا يتذكر التوبة ويذنب ويذنب كالذي يجمع على نفسه أسباب الهلاك وأسباب والعياذ بالله الهاوية. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أي يا الله أطلب منك وأسألك أن تجعلني أيضا من المتطهرين. والمتطهرون هم الذين يطهرون أنفسهم من الخبث والمعاصي الحسية والمعنوية، فيطلب الطهارة، الطهارة الباطنة والظاهرة. وهنا كما تلاحظون جاء هذا الحديث بعد الوضوء، يعني طلب التوبة والطهارة بعد الوضوء. لماذا جاء ذلك؟ ولماذا جاءت كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بعد الوضوء؟ ما المناسبة؟ المناسبة أن الوضوء طهارة للظاهر للبدني ظاهرا، بأن الوضوء يشمل كثيرا من أعضاء الجسم. فالإنسان لما يتطهر يتنظف ظاهرا بالماء من الوسخ والدنس والنجس، وتبقى الوساخة والنجاسة الباطنية، منها النفاق، منها الشرك، منها المعاصي، فالدرن والأدران الباطنة هذه تطهرها الشهادتان وتطهرها الدعوة. فهنا ناسب جدا أن يطلب العبد من ربه بعد الطهارة بالماء الظاهرة، طهارة ظاهرة، طلب الطهارة الباطنة بشهادة التوحيد، أن يطهره الله من أي عبادة لغير الله، من أي شرك، من أي توجه لغير الله، ومن أي معبود لغير الله. وناسب أن يطلب هنا طهارة الباطن من أدران الذنوب، لأن الوضوء طهارة للظاهر من الأحداث المانعة من التقرب إلى الله. ماذا يستفيد العبد إذا أتى بهذا الدعاء بعد الوضوء؟ يعني إذا توضأ، الشرط الأول، الشرط الثاني أن يتوضأ وضوءا صحيحا سليما كاملا لا خلل فيه. ثم ثالثا يأتي بهذا الدعاء بعد الانتهاء من الوضوء، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من المتطهرين. يستفيد أكثر من فائدة منها أن الله إن شاء الله يستجيب دعوته ويجعله من التوابين ويجعله من المتطهرين. والفائدة الأخرى كذلك يستفيد فائدة أخرى وهي تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، كما جاء في الحديث فتحت له ثمانية أبواب، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، أي يدخل الجنة إن شاء الله، ومن أي هذه الأبواب تفتح له يوم القيامة وتكون مفتوحة، لأنه معروف من أهل الوضوء ومعروف من أهل الطهارة ومعروف من أهل التوحيد، وأنه طيب ظاهرا وباطنا. في الظاهر طهر نفسه بالطهارة بالغسل والوضوء، وفي الباطن طهر نفسه بالتوحيد وبالشهادتين، فهو مؤمن نظيف موحد يعبد الله وحده لا شريك له، لا يشرك معه أحدا ولا يتجه إلى آلهة أخرى بل يعبد الله، فهو طاهر ظاهرا وباطنا، لذلك استحق أن تفتح له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة. التوبة أيضا اللهم اجعلني من التوابين لها شروط، أن يقلع العبد عن الذنب وأن لا يعود له، ومعنى التوبة يعني عودة العبد إلى الطاعة بعد المعصية. والتوبة على ثلاث مراتب، المرتبة الأولى التوبة من الشرك أو الكفر إلى الإيمان والدخول في الإيمان بالشهادتين، والمرتبة الثانية أن يتوب العبد من كبائر الذنوب ويعيد للعباد حقوقهم وينوي أن لا يعود للمعصية أبدا، والمرتبة الثالثة التوبة من صغائر الذنوب بأن لو وقع منه خلل أو زلة تاب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر حول هذا الحديث، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
السؤال الشيخ الله يحييك، عندي سؤالين. السؤال الأول، إذا مثلا واحد يعني يسوي دعاية مثلا في الصحف أو في وسائل الإعلام، بس هاي الدعاية تكون مو صحيح، مثلا يقول أنا عندي فيلا واشتريت لها يعني مواد مني طريقة تنقيب وكانت جودة عالية، ولكن هو ما اشترى بس مجرد دعاية للشركة هذا، فهل هذا يعتبر كذب؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني بارك الله فيك، إذا مثلا أنا عندي عامل أحاول معاه أنه يصلي بس هو ما يصلي، كيف أتصرف يا بارك الله فيك؟
إن شاء الله.
مشكور.
جزاك الله خير أبو هزاع، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم. نجيب الشيخ سؤال أبو هزاع بالنسبة للدعاية، يقول في الصحف ووسائل الإعلام، فيقول في الشيخ أن البعض قد يأتي لبعض الأمور غير موجودة في الواقع ويذكر أنها موجودة في هذا المنتج، أو فالشيخ يقول كما ذكر شراف الله بمواصفات عالية وجودة عالية وهي ليست بهذا يعني بهذه المواصفات، هل فالشيخ يقول يعتبر ذلك من الكذب؟
طبعا من الكذب ما في شك، وهذا لا يجوز شرعا، لأنه الإنسان المسلم لا أولا يدلس ولا يغرر بالناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، نهى عن الغرر ونهى عن التدليس ونهى عن الغش. والغش أن يغش الناس يكون كاذبا، بل هناك حديث خطير قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال الصحابة: من هم يا رسول الله؟ وفي رواية: خابوا وخسروا، من هم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الحلف الكاذب، المنفق سلعته يعني اللي يمشي السلعة يصرفها، يحلف ويكذب، ويكذب يمين، يحلف يمين كاذبة ويكذب على الناس ويدلس. الله عز وجل لا ينظر ليوم القيامة، لا يكلمه، يعني لا يرحمه. لو طلب يوم القيامة أن الله يستجيب له ويدعو له وينظر له ويرحمه لا يلتفت إليه، إذا المسألة خطيرة. وأيضا في هذا ما يعرف بالنجش، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، والناجش آثم، والنجش تحريك ودفع الناس بأوصاف كاذبة إلى سلعة ما ليست فيها، والناجش آثم. فوصف شيء ليس فيه بالدعاية والإعلان من النجش، وكان معروف قديما خاصة بين السماسرة يجتمعون ويتفقون على سلعة فينادي المنادي عليها ويرفعون السعر هم فيما بينهم، هم لا يريدون الشراء ليحركوا البقية أن يشتروا بثمن عال جدا. فهذا نجش، والنجش من التحريك والحث، من نجش الدابة أي وخزها كي تنهض وتتحرك. فهذا أصله اللغوي، فهذا لا يجوز شرعا، فينبغي عليك أن تبتعد. ولا خير في مال يأتي من حرام لا بركة فيه، بل يذهب عن الإنسان في هباء منثورا ولا يستفيد منه الإنسان، بل يكون وبالا عليه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو ناصر، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ناصر.
جزاك الله خير، وشكرا لجميع طالب أفراد البرنامج.
وياك الله يبارك فيك، جزاك الله خير أبو ناصر.
أنا كنت خبرتم سؤال لكن جاء على بالي سؤال ثاني إذا جزاك الله خير.
تفضل تفضل أبو ناصر.
السؤال الأول على القصة، دائما يتردد السؤال هذا، لكن أنا يا شيخ من سكان مدينة العين وروح أبو ظبي، دائمة أبو ظبي. المسافة من مركز مدينة أبو العين لأبو ظبي 150، لكن الحدود الإدارية للعين تبعد عن مركز مدينة العين يمكن حوالي تقريبا 60 كيلو. في رجعتي من أبو ظبي إذا وصلت للمركز الإداري مع مدينة العين اللي يبعد 60 كيلو، هل أقصر أو ما أقصر؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني جزاك الله خير، في عندي خادمات في البيت في منهم غير مسلمات، هل يجوز أعطيهم زكاة المال؟
إن شاء الله. نرجع للسؤال الأول، أنتم سكان العين؟
سكان العين.
نعم سكان العين، والحدود الإدارية للعين تبعد عن مركز مدينة العين 60 كيلو.
تقصد وانت راد من بوظبي للبيت؟
نعم، وأنا راد الباقي تقريبا حوالي 90 كيلو على بيت.
إيه زين، طيب
جزاك الله خير أبو ناصر، تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نعم أبو هزاع فضل الشيخ يسأل، أقول عنده عامل، أقول أحاول، يقول هو لا يصلي وحاول معه أن يصلي لكن من غير فائدة.
نعم نعم، لا بد تحث على الصلاة إن كان مسلما، لأنه لا خير في إنسان لا يصلي ولا بركة في عمله، فحث على الصلاة. الصلاة كما جاء في الأحاديث الصحيحة أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، مع اختلاف العلماء طبعا في كفر تاركها يعني تكاسلا. فلا بد أنك تحث تشجعه بالكلام الطيب أو بالمكافأة، مثلا إذا صليت بزيد راتبك أو بعطيك مكافأة، أو هذا الشهر إن واظبت على الصلاة لك إن شاء الله مكافأة مادية. تستمر في نصحه وتوجيهه وترغيبه في الصلاة، وحاول تأخذه معك المسجد يصلي معك، أو يوم أنت موجود إذا كنتوا في مكان بعيد يصلي معك جماعة، لعله إذا ذاق طعم الإيمان والذكر والصلاة لعله إن شاء الله يعني يحافظ عليها. وانصحها بين لأنها الصلاة رحمة والتكليف فيه راحة وسعادة، وليست هي مشقة وتعب للإنسان أبدا. وقل له يوم أن تحافظ عليها وتجد متعتها والراحة التي فيها والسعادة التي ستشعر بها إن شاء الله لن تتركها. وشوف لغته وحاول توفر له بعض الكتب التي بلغته، موجود في المكتبات إن كان يقرأ، أو تبحث له عن مقاطع محاضرات أو فيديوهات عن الإسلام وعن الصلاة وعن الآخرة وعن الجنة وعن النار، وتبعث له على هاتفه أو تجمعها له ويسمعها معك بلغة قومه وعلى لسان بني جلدته، فلعل إذا سمع من شيخ أو من عالم يستفيد. واستمر في نصحه ولا تتوقف عنه، عسى الله أن يهدي إن شاء الله. بعد ذلك إن لم يعني يستجيب وعاند أنت بالخيار، إن شئت أبقيته وإن شئت شفت لك بديل استبدلته بمسلم صالح يصلي يعمل عندك أفضل، لأن المسلم الصالح أن يكون المال بيده أفضل، أفضل أن يصرف له المال من غيره، استخدمه في طاعة الله ويستخدمه إن شاء الله فيما فيه خير، وهو أولى بمال المؤمن. المسلم أولى بمال المسلم، والله أعلم.
أيضا في الشيخ سؤال بناصر بالنسبة لله، يقول السفر والقصر في السفر، يقول أنه من سكان العين وأذهب إلى أبوظبي وأرجع، فيقول المسافة من أبوظبي إلى مكتب ذكر فضل الشيخ الحدود الإدارية، يقول 60 كيلو، إذا وصلت يقول فضل الشيخ إلى هذا المكتب هل يجوز لي الجمع والقصر؟
نعم، طالما أنه لا يزال على حدود المدينة أو خارج المدينة ولم يصل إلى حيه أو بيته أو مكانه فيجوز للقصر، لأنه لا يزال يطلق عليه اسم مسافر ولم يستقر. فالمسافر الضارب في الأرض، والمسافر هو الذي يسير ولا يزال يسير. فعند العودة إن وقفت في الطريق بين أبوظبي والعين فأنت مسافر، والحدود الذي ذكرتها لا زالت بعيدة عن مقر إقامتك ومكان سكنك، فلذلك لا يزال يطلق عليك اسم مسافر حتى تأتي إلى حيك أو بيتك، فحينئذ ينقطع في حقك حكم السفر. فلذلك يجوز لك الجمع والقصر طالما لا زلت على الحدود أو دخلت قليلا إلى شيء من الحدود، لا زلت يعني في سفر يطلق عليك اسم السفر، ولم تقم ولم تحط رحلك الذي ينتهي به السفر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
نعم جزاكم الله كل خير
وبارك
فيكم يا برنامج والقائمين عليه.
آمين آمين.
أخي لدي سؤالين في الصلاة. صلاة المسبوق، إذا دخل المسبوق مثلا في صلاة رباعية وليكن صلاة العصر، دخل في الركعة الثانية، أنت كيف؟ هي بالنسبة له أصبحت الركعة الأولى. الركعة الثانية بالنسبة له هل يقرأ الفاتحة مع سورة بينما الآخرين يقرؤون فقط الفاتحة لأن هي ركعة ثالثة بالنسبة لهم، في الركعة الرابعة هل يقرأ فقط سورة الفاتحة؟ هذا الشق الأول مثال واضح، هذا السؤال
واضح واضح.
السؤال الثاني بالنسبة لسجود السهو، السجود السهو في زيادة مثلا سلم الإمام يعني بعد سجد بعد السلام، هل يسلم تسليمتين ثم يسجد، أم الأولى يسجد تسليمة واحدة لإشعار الآخرين أن هناك سجود سهو؟ أيهما أولى؟
إن شاء الله
بارك الله،
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله أرضه الشيخ، وإياك الله عافيك، إياك الله. نعود في الشيخ سؤال بناصر بالنسبة للخادمة، يقول في المنزل غير مسلمة، إذا كانت محتاجة وفقير هل يجوز أن تعطى من الزكاة؟
نعم لا يعطى غير المسلم من الزكاة إلا بشرط واحد، وهو أن يكون من المؤلفة قلوبهم بأن يدعى إلى الإسلام ويلاحظ عليه التقبل ويلاحظ عليه القرب من الدخول في الإسلام والنطق بالشهادة، ولكن يحتاج أحيانا أن يقرأ أكثر أو يتثبت أكثر أو يسمع أكثر ليقتنع. فمن لوحظ عليه ذلك يعطى من الزكاة تأليفا لقلبه، لأنه يدخل حينئذ في مصارف الزكاة في المؤلفة قلوبه. أما إن كان كلم عن الإسلام ولم يستجب ولا اهتم بالأمر أو صرح بعدم دخوله فلا يعطى، لأن الزكاة لها مصارف ثمانية معروفة تقتصر عليها، كما جاء في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. مؤلفة قلوبهم هم من أوشكوا أن يدخلوا في الإسلام أو من دخلوا في الإسلام وتثبت قلوبهم بالزكاة، أو من لدفع شره أيضا يعطى لدفع شره فيعطى من الزكاة لدفع شره يؤلف قلبه ولو كان مسلما. لكن إذا لم يكن مسلما فحينئذ كما ذكرت لكم في التفصيل السابق لا يعطى من الزكاة إلا إذا أحب الإسلام أو شكان دخل في الإسلام، لأن أي شخص تريد تعطي زكاة لابد تنظر للمصارف الثمانية هل هو منها أم لا، كما في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فالله عز وجل بيّن هذه المصارف وحصرها، أي حصر الزكاة في هذه المصارف بنوعين من الحصر، الأول إنما الصدقات، وإنما من أدوات الحصر أي تقتصر الزكاة على هؤلاء. وفي الختام ختم الآية قال فريضة من الله، أي هذه فريضة وهذا فرض الله وهذا حكمه فلا تتعدوا ولا تتجاوزوا. فإن كان من المؤلفة قلوبهم كما جاء في الآية فيعطى، وهو القريب من الإسلام المستجيب غير المعاند الذي يحتاج إلى قليل من الوقت ليسلم فيؤلف قلبه بالزكاة، وإن لم يكن كذلك فحينئذ لا يعطى. واحرص أن تعاملها بالطيب ثم تنصحها بحكمة وتعاملونها معاملة طيبة بحيث تحب الإسلام والمسلمين، ثم تدعونها إلى هذا الدين بالكتب النافعة بلغتها أو بالشرطة النافعة بلغتها أو المقاطع، مقاطع الدعوة تسمعونها من الهاتف بلغتها، عسى الله أن يهديها وينقذها على أيديكم وتكونون سببا في هدايتها ونجاتها ودخول النور إلى قلبها. احرصوا دائما إخواني على خدم المسلمين الصالحين، يدعون لكم بالخير ويعبدون الله في بيوتكم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ أبو عبد الله. يسألنا المسبوق فضل الشيخ يقول إذا دخل في الصلاة في صلاة رباعية دخل في الركعة الثانية، الركعة الثانية له في الثالثة للإمام، هل يقرأ بعد الفاتحة سورة قصيرة والرابعة التي يقضيها، التي الرابعة له التي يقضيها فضل الشيخ بعد تسليم الإمام، هل يقرأ أيضا بعد الفاتحة سورة قصيرة أو يكتفي بالفاتحة؟
نعم، هذا السؤال مبني على خلاف للفقهاء، وهو هل ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته أم هو آخر صلاته. فإن كان الصحيح أن ما يقضيه هو أول صلاته، فلا ريب أنه لما دخل مع الإمام في الركعة الثانية هي الركعة الأولى له، فسيقرأ الفاتحة ومعها آية أو ما تيسر أو سورة أو ما تيسر. وفي الركعة الثانية التي هي له ثانية وللإمام ثالثة، سيقرأ أيضا آية الفاتحة وما تيسر من القرآن، لأن بالنسبة له ثاني الركعة يعني أولى صلاته. وفي الرابعة له، وفي الثالثة التي ستكون رابعة للإمام، أو في الرابعة له هو المسبوق عندما يقضيها، سيقرأ الفاتحة فقط. وفي الثالثة له أيضا التي يقضيها سيقرأ الفاتحة فقط، لأنها هي الثالثة والرابعة له. فالصحيح أن ما يقضيه المأموم أول ما يبدأ به هو أول صلاته عندما يبدأ، وما يقضيه آخر الصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وما فاتكم فأتموا يعني معناه فما أدركتم فصلوا، أي هو بداية الصلاة، بداية صلاة المأموم عندما يبدأ. وما فاتكم فأتموا يعني هو تمام صلاته، وهي آخر صلاته يقضيها ويتمها، وعليه آخر صلاته آخر ركعتين أو في آخر ركعتين سيقرأ الفاتحة فقط. أما لما دخل مع الإمام في الثانية هي الأولى له، فهي أول صلاته. وفي الثانية له هي الثالثة للإمام، هي ثاني صلاته، فبالنسبة له هي الثانية وهي أول صلاته، أو الركعتان هما أول صلاته. هذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. جيب على عجالة فضل الشيخ. سجود السهو يقول في حال الزيادة، الإمام إذا زاد في الصلاة وسجد للسهو بعد السلام، هل يقول فضل الشيخ بعد أن يسلم تسليمتين يسجد للسهو، يأتي بسجود السهو، أو يسلم تسليمة واحدة ثم يسجد للسهو؟
يجوز له أن يسلم تسليمة واحدة، المسألة فيها تفصيل، الوقت لا يسع، لكن ثابت في السنة النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يسلم تسليمة واحدة، ولكن الغالب والأكثر أنه كان يسلم تسليمتين. فإن رأى أن يسلم تسليمة واحدة لكي لا يعني الجماعة لا يحصل عندهم ربكة، يسلم تسليمة ويسجد. وإن سلم تسليمتين ثم سجد للسهو فهو أيضا صحيح، التصرف صحيح، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من صلاته، لما سهى سلم تسليمتين ثم سجد للسهو ثم سلم تسليمتين. والمأمومون بعد ذلك أو المسبوق كل بحسب حاله يسجد أو لا يسجد، فيه تفصيل، من أدرك معه السجود السهو والصلاة من أولها يعني يسجد للسهو، ومن عليه قضاء سيقوم ليقضي، فإن أدرك السهو مع الإمام سهى سجد للسهو بعد ذلك، وإن لم يدرك معه السهو فليس عليه سجود سهو، فيجوز له الاثنان بتسليمه أو بتسليمتين، لكن بشرط أن يكون الناس يعلمون هذه السنة، وهي أنه يجوز تسليمة واحدة، لأنني أخشى إذا سلم تسليمة واحدة أن ينكر عليه، يقولوا من أين أتيت بذلك، فلا بد يكونون يعني على دراية بهذه السنة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال على السعيد، من الإخراج ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.